السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب بر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان: مكان الوجع وجعا.
هذا باب لبيان ثواب المؤمن فيما يصيبه من الألم ونحو ذلك من قليل وكثير. يقول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك رفعة درجته ورفعة مقامه، كما قال في حديث ابن مسعود: وذلك أن لك أجرين، قال: نعم، يعني أوعاك كما أوعاك منكم رجلان، وذلك أن له أجرين مضاعف. وحديث آخر قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا يعني إذا كان من غيره يكون إما لتكفير سيئاته، وهذا هو الأغلب، وإما لرفع درجاته أيضا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو محض رفع درجات وزيادة الزلفى إلى الله تعالى، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرني أبي حا قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حا قال: وحدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبة عن الأعمش حا قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه.
نعم. وهذه الأحاديث وهذه رواية شعبة عن الأعمش ساقها البخاري في صحيحه، فقال: حدثني بشر بن محمد إلى آخره. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، وليس في حديث زهير فمسسته بيدي.
وهذا أيضا حديث عبد الله، وعبد الله بالإطلاق انظروا إلى السند، إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان مكيا فهو عبد الله بن الزبير، وهكذا. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير، أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عامر. ينظر إلى السند حسب السند. وهنا لما كان السند كوفيا علمنا أن عبد الله بالإطلاق هو ابن مسعود رضي الله عنه. يقول يخبرنا ماذا قال؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي أصابه وعك حمى. قال: فمسسته بيدي، يعني مس جسده بيده، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أصابك وعك شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم بقوة رجلين، يعني معناه شديد، شديد مرة مضاعف علي. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. لماذا ضعف عليك؟ لأن لك أجرين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، نعم، لأن لي أجرين، فلذلك ضعف علي المرض. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط شجرة ورقها. وليس في حديث زهير فمسسته بيدي، معنى ذلك أن هذا من باب فضل الله سبحانه وتعالى ورأفته بعباده، يسلط عليهم الأمراض، يسلط عليهم البلايا في الدنيا تطهيرا وتمحيصا لهم، حتى يأتوا يوم القيامة مطهرين ويدخلوا الجنة، وإلا فسوف يكون التطهير في الآخرة بنار جهنم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل في هذه الدنيا الطهارة بالماء، الطهارة بالماء، وبقولك أستغفر الله وأتوب إليه خلاص بقي، ما بقي عليك شيء. ومن أبى ذلك حتى جاء أجله ومات على ذلك، فإن التطهير في الآخرة يكون بنار جهنم، فإنها المطهرة يقال له ادخل جهنم، يقول: أنا موحد أدخل الجنة. قال: لا، أنت متنجس بمعاصي ومخالفات، ولا بد من التطهير، والتطهير هنا بنار جهنم، فيدخل جهنم وتأكل النار كل الزوائد والمخالفات والجرائم التي ارتكبها، فإذا تنقى من ذنوبه بجهنم يدخل الجنة بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا زال، والآيات القرآنية تحث على التوبة دائما ليل نهار، على التوبة وعلى الاستغفار وعلى رد المظالم وعلى الاستقامة الحال. لماذا؟ ليختم لك بذلك، فإن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فيدخل الجنة يعني دخولا بدون حساب ولا عذاب. هذا هو الحكمة في ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وزاد في حديث أبي معاوية قال: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على ذنوب فسطاط، فكادت عنقه أو قال عينه أن تذهب، أو قال عينه أن تذهب، فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
وهذا أيضا من تمام الحديث السابق، هو حديث عائشة رضي الله عنها
وكانت بمنى، جاءت للحج وكانت بمنى، فدخل عليها فتى، يعني دخل شباب من قريش دخلوا عليها يضحكون يتضحكون، فسألته لماذا تتضحكون؟ قالوا إن فلانا يعني حينما نأتي يعني دخل رجله في أطناب الخيمة وطح، وهذا الذي أضحكنا. فتقول لا لا تضحكوا، لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين هناك يقول ما من مسلمين يعني يشاك شوكة، شوكة عندنا شيء شوكة، شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فهذا الرجل الذي طاح بسبب ذلك تكفر سيئاته وترفع درجته، فلماذا تضحكون؟ بل تفرحون بذلك، خلاف الضحك عليه. نعم.
وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما حقال، وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة.
الحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته.
الحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد كلاهما عن ابن شهاب. وبه إليه قال حدثنا
أبو كريب
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد.
نعم.
وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد كلاهما عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها.
نعم. الحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه أو قال كفر بها من خطاياه
أو
قال كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيتهما قال عروة.
يعني لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة، حتى أدنى شيء شوكة، إلا قص بها من خطاياه، معناه كفر عنه أو قال كفر بها من خطاياه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو قال حطت عنه بها خطيئة.
حديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته.
يا حديث أبي هريرة وأبي سعيد بحمد عن حديث عائشة المتقدم يقول عن ماذا؟ ما من مصيب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب تعب يعني مرض ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، يعني حتى إذا أصابه هم كفر الله سيئاته، يعني إلا كفر به من سيئاته. فهذا فضل عظيم، يعني يسلط الله على عباده البلايا ويكفر سيئاتهم بها. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة، واللفظ لقتيبة. قال حدثنا سفيان عن ابن محيصن شيخ من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم: هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن من أهل مكة.
يقول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تعالى نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغ مبلغا عظيم عند الصحابة رضي الله عنهم، انزعجوا. وذلك من يعمل سوءا يجز به، السوء يشمل الصغير والكبير، ففي كل ما نعمله من السيئات إذا أخذنا الله هلكنا. لما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: قال قاربوا، يعني قاربوا، قاربوا الصواب، وسددوا، اطلبوا السداد، ففي كل ما أصاب به المسلم كفارة. يعني لا تهتموا بهذا، لأن كل مصيبة تصيب الإنسان، والإنسان يصاب في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، بمصائب كثيرة، فإذا كفر الله عن سيئاته لم يبقى عليه شيء. قال: حتى النكبة ينكبها، أو قال: الشوكة يشاكها. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، أو قال أم المسيب، أو قال أم المسيب رضي الله عنها، فقال: ما لك يا أم السائب؟ أو يا أم، أو قال: يا أم المسيب تزفزفين. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
هذا أدب تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمسلم إذا أصابه بلاء أن يلعن البلاء، لأن ذلك خير له، يكفر سيئاته به. فلماذا؟ فإن هذه أم السائب أو أم مسيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: ما لك تزفزفين، تتحركين، تنزعجين إن أخذت حمى، ما لك؟ قالت: هذه حمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع عليها، لا تدع عليها. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تصبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإذا لا ينبغي لمسلم أن يسب ويلعن على البلاء الذي ينزل عليه من المرض ونحوه من الحمى وغيرها، لأن هذه في منفعته، يكفر الله عن سيئاته من حيث لا يشعر. فلذلك لا ينبغي، بل الصبر والرضا، ينبغي لمسلم أن يرضى بما قدر الله له، لأنه لم يؤخر ذنوبه حتى يعذبه بنار جهنم، بل سلط عليه البلايا تكفر سيئاته في هذه الدنيا، وهذا فضل من الله عظيم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها.
وهذه امرأة سوداء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبها مرض يسمى صرع، فإذا صرعت تطيح على الأرض ويتدفق مزاقها ونحو ذلك، ثم تتكشف عورتها. فجاءت إليه تشكو ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت أن يعافيك الله تعالى من هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله، أنا أريد الجنة، خليني على ما أنا عليه من البلاء من الصرع، ولكن أتكشف هذه مشكلتي، فادعوا الله ألا أتكشف، فجاء الله لها فما رؤيت بعد ذلك مكشوفة. يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن هذا بلاء وهو مكفر للذنوب وسبب للجنة، فهذا هو الشاهد. نعم.
باب تحريم الظلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا حديث باب تحريم الظلم، وحديث هذا يسمى حديث الكرسي، وهو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ويعزه إليه ويكون لفظه من الله، ولكنه ليس يعني قرآناً وإنما هو لفظه من الله ومعناه من الله، لكنه ليس بقدر أنه يسمى قرآن وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى الحديث الكرسي. فيقول هنا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تتظالموا، تظالموا، فلا تظالموا بالتخفيف والتشديد، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، الهداية بيدي يعني، فاستهدوني أهديكم، أهديكم، أهديكم بفتح الهمزة وليس أهديكم، لأن الإهداء لا يناسب هنا، إهداء بمعنى الإعطاء وليس مناسبا هنا، إنما هداه يهديه ثلاثيا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أكسكم، أكسكم بالضم والكسر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا من فضل من سعة رحمة الله، تخطئون الليل والنهار بالاستمرار يعني، وإذا استغفرتموني أغفر لكم، معناه فاستغفروني أغفر لكم. قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما أحد يتصور لا بالضر ولا بالنفع. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما يزيد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم واحد وهو إبليس، قال: ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في أرض واحدة واسعة فسألوني كل مسألته فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر، شيء قليل يعني. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إن الأعمال أعمالكم أحصيها لكم، يعني معناه يعدها الله سبحانه وتعالى ويدخرها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن هذا بتوفيق الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن الله سبحانه وتعالى أعانه بكل إمداداته فخالف ذلك، لأن أعطاه قوة وأعطاه عقلا وأعطاه وعيا وأعطاه أنزل عليه الكتاب وأرسل إليه الرسول، وبعد هذا كل فجر، إذن هذا لا يلوم إلا نفسه. قال: كان وقال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي لعظم موقعه منه، وهذا الحديث عظيم، وقد توسع العلماء في شرحه، ومن جملة من شرحه بساعات ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقد نقلت عبارته كله، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة نقلتها بجميع حذافرها هنا موجود، أقرأه في البيت، والرسالة النافعة جدا، وهي الرسالة الثانية. الرسالة الأولى رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد توسع في شرحه وقد أفاد وأجاد هذا، وهذا أيضا أغرب وأغرب وأعجب، وهو كتاب، والكتاب الاستيعابي لا يلام بالطول، وإنما يلام بعدم القراءة بس، وإلا فهو ما وضع هذا الكتاب إلا لاستفاء المسائل حسب حاجة، والإنسان إذا يعني كان له جاهز أمامه يستفيد منه، وإذا كان مبعثر ارجع إلى كتاب كذا ارجع إلى كتاب كذا ما ينفع، وربما لا يرجع ذلك الكتاب. فإذا كان هذا يعني الدور يعني هو التقريب وتسهيل المطالعة. نعم.
وبه إليه قال: صفحة 556.
كم؟
صفحة 556.
صفحة كم؟
556.
طويل، بحث طويل، اقرأوه اقرأوه مثير لكم. أيوه اقرأ.
وبه إليه قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أن مروان أتمهما حديثا.
وهذه الرواية ساقها البيهقي في الكبرى فقال إلى آخره. نعم.
قال أبو إسحاق: حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين بن بشر ومحمد بن يحيى، قالوا حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله.
هذا الكلام أبو إسحاق، أبو إسحاق هو تلميذ مسلم وليس شيخه، تلميذ مسلم، وهذه عادته إذا وجد سندا عاليا على مسلم يلحقها في آخر كلامه، فإن هذا كان عالي نازل له من ناحية مسلم، فجاء بسند أعلى، وهذا هو قال أبو إسحاق، يعني تلميذ مسلم، إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري المتوفى في رجب سنة 308، تقدمت ترجمته في المقدمة. وقائل قال هو تلميذ أبو إسحاق أبو أحمد الجلولي، لأنه المشهور بالرواية عنه، ويحتمل أن يكون غيره أو هو من كلام أبي إسحاق نفسه، والله تعالى أعلم. حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى الظهري، قالوا حدثنا أبو مسر فذكروا الحديث بطوله. قلت إنما ألحق أبو إسحاق هذا بعد إسناد مسلم إشارة إلى علو إسناده على إسناد مسلم، وذلك على إسناد مسلم لأنه وصل إلى أبي مسر بواسطة واحدة في هذا، وهم شيوخه الثلاثة الحسن والحسين ابن بشر ومحمد بن يحيى الظهري، ثلاثة من أبي مسر، بينما كان وصوله إليه عن طريق مسلم بواسطتين، مسلم وشيخه أبي بكر بن إسحاق. والحاصل أن أبا إسحاق على في هذا الحديث بدرجة على إسناد مسلم، فلذلك ألحق في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. أما الحسن بن بشر فهو السلمي قاضي نيسابور صدوق لم يصح أن مسلم روى عنه، إنما روى عنه أبو إسحاق ابن سفيان الراوي عن مسلم مواضع على فيها إسناده في الوصايا والإمارة وغيرهما هكذا، وتقدم في الطلاق. وأما الحسين بن بشر أخوه فلم أجد ترجمته. وأما محمد بن يحيى فهو ابن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن الضائب الظهري النيسابوري، ثقة حفيظ جليل، هذا الظهري على الصحيح، هذا سند كذا على الصحيح. تنبيه كون محمد بن يحيى هنا هو الظهري هو الذي يترجح عندي، وقد ذكر بعض الشراح أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ولفي نظر لأمرين: أحدهما أنه متقدم الوفاة مات سنة 233، والظاهر أنه لم يلقه أبو إسحاق، والثاني أن صاحب التهذيبين لم يذكر أبا إسحاق فيمن روى عن محمد بن يحيى القطان، وإنما ذكراه فيمن روى عن محمد بن يحيى الظهري وهو الظاهر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. وساق الحديث بنحوه: وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه أتم من هذا.
وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال الآخر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
هذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، يا هذا تحذير لأمتي، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات، إذا كنت في ظلمة لا تدري أين تذهب، فلهذا قال: اتقوا الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح كذلك بخل. لماذا؟ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لماذا؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم بسبب بخلهم، يعني قتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم مال بعض، هذا نتيجة الشح والبخل، عدم أداء واجب المال. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
هذا حديث عظيم، وهو حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، أخو المسلم، ومن حق الأخ على أخيه احترامه وتبجيله وتكريمه والقيام في مهمه، أخو المسلم، ولذلك قال: لا يظلمه، لا يجوز أن يظلمه، ولا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه، وإنما يقوم جنبه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إذا كنت في حاجة في قضاء حاجة أخيك قام الله في حاجتي في قضاء حاجتك أنت، والله سبحانه وتعالى أولى وأعلى في ذلك، أنت بقدر ضعفك تنصر أخاك، والله بقدره العزيز القوي يكافئك بقضاء حاجتك. إذن هذا يعني يكون وما عند الله خير وأبقى. كان في حاجة أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إذا وجدت أخاك مكروبا بأي شيء من هموم الدنيا وفريت عنه ذلك، فإن الله يفرج عنك يوم القيامة كربة يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما، هذا يشمل عدة نواحي. من ستر مسلما كان عريانا فألبسه وستره بالثوب، ومن ستر مسلما على خزية كذلك أيضا. إذا وجدته في عيب أو حتى في المعاصي يختلف، أن هناك معاصي ينبغي سترها ومعاصي ينبغي إظهارها. إذا كان مثلا يعني لا يبالي ولا حاجة له في ذلك، وإنما يجاهر بالفسق، فهذا تعلن وترفع أمره إلى يعني من يتولى ذلك. وأما إذا كان يعني أمره خفيف وهو يتوب وتعلم أنه لا يعود ذلك الأمر، فإنك تستره. فإذا سترته جزاؤك أن يسترك الله تعالى في الدنيا والآخرة، فهذا فضل عظيم. فإذا فبعض الناس مثلا إذا رأى عفوة يعني يريد أن يشيعها ويتكلم أمام الناس، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، بل يجب على المسلم إذا رأى عورة من أخيه أن يسترها حتى يكافئه الله تعالى بستر عوراته في الدنيا والآخرة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
هذا عظيم، هذا حديث عظيم، تحذير للأمة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم الصحابة ليتنبهوا لأمر عظيم هذا، فقال: من المفلس؟ أتدر من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أي متقبلة، هذا هو المقصود. وأما ما لم يقبل هذا لا فائدة فيه، لا ينفعه له ولا ينفع لخصمه، وإنما هو صلاة متقبلة وصوم متقبل وزكاة متقبلة. ثم ضرب هذا، يعني شتم هذا، سفك دم هذا، وأكل مال هذا، وظلم هذا، فكل أحد يقف أمامه يقول: أعطني حقي، أعطني حقي، فيؤخذ من تلك الصلاة والصيام والزكاة، ويعطون هؤلاء الخصماء من ذلك. فإن وفت حسناته وفضل له خير دخل الجنة بعمله، وإلا يعني أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح بعد ذلك في النار، نعوذ بالله من النار. وهذا حديث عظيم ينبغي جعله نصب العين، لأن الدنيا هذه غرارة وخداعة تحمل الإنسان على أن يظلم أخاه، فلا ينبغي أن يستهتر في ذلك ويتغافل عنها. فإن ذلك اليوم ما في درهم ولا دينار ولا أي شيء يعني تدفعه لخصمك إلا حسناتك، وحسناتك ربما لا تفي وربما لا تكون بقدر مظلمتك. فينبغي للإنسان أن يتورع ويتقي الظلم، ظلم الناس. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
هذا عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني تؤدى الحقوق في الدنيا، يعني تؤدى لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجل يعني الجلحاء من الشاة القرناء. ليس بين المكلفين بين الزوجة والزوج وبين الأخ والأخ، لأن ذلك اليوم عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء أقرباؤه أحب الناس إليه وأرجى الناس له في ذلك، أول من يبتعد عنه عن أبيه وأمه وصاحبته، لأن هؤلاء ظلمهم في الدنيا فسيطالبونه ولذلك يهرب عنه، فكيف بالناس الآخرين؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتعدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء الذي ما كان لها قرن من الشاة القرناء. الدنيا كانت بقرنها يعني طحنتها نطحتها، ففي يوم القيامة يجعل لهذه قرن ولهذه دون قرن، ثم يعني تتقتص منها من ذلك الظلم، فكيف بالمكلفين؟ المكلفون أولى بذلك، فينبغي تجنب المظالم والاستحلال والتعافي ورد المظالم إلى أهلها قبل ذلك اليوم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، أي يؤخره ويمهله حتى يتراجع ويتوب إلى الله. الظالم الله سبحانه وتعالى يراه ويسر ويسمع كلامه وظلمه ويتركه، حليم، لماذا؟ لعله يتوب، فلذلك يمهله لكن لا يهمله حتى في الدنيا يأخذه. الظلم هذا يعني ما يتفلت عنه صاحبه، وإن أخره الله سبحانه وتعالى مدة لكنه لا يهمله بل يمهله ولا يهمله. قال: ثم إذا أخذه لم يفلته، أي لم يتفلت من يده سبحانه وتعالى. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا أحد يخلص تلك القرية، وإنما يهلكها الله سبحانه وتعالى، فينبغي تجنب الظلم. نعم.
باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو قال المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره.
هذا يقول هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه: اقتتل غلامان أي تضاربا، غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، فكلاهما نادى قومه فقال: غلام المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجري أو مهاجرون: يا للمهاجرين، ألا أغثوني معناه، ونادى الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك فقال: ما هذا؟ دعوة أهل الجاهلية، هذه دعوة أهل الجاهلية، وأما المسلمون يقول: يا للمسلمين، ولا يقول: يا فلان ولا فلان، وهذه دعوة الجاهلية. لماذا؟ قالوا: يا رسول الله، قالوا: لا يا رسول الله، إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، أي ضربه يعني من خلفه. قال: فلا بأس، لا ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما ينصره. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ إن كان ظالما فلينهه، هذا هو، وإن كان مظلوما فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره، هكذا. لأن الجاهلية يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه كلمة قيلت في الجاهلية، قالها الجاهلية، لكنهم يريدونها على معنى آخر، وهو إذا وجدت صاحبك يظلم الناس تظلم معه، تنصره في الظلم، هذا هو مرادهم. فجاء الإسلام فأبطل ذلك، انصر أخاك ظالما أو مظلما، انصر أخاك ظالما تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، وإن كان مظلوما انصره، وهذا هو المعنى الصحيح في الإسلام. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه.
هذا الحديث حديث جابر أيضا رضي الله عنه، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ويقال هي غزوة بني مصطلق، قال: فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ هذه دعوى الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المسلمين من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة قبيحة. فسمعها عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما سمع ذلك، فقال: قد فعلوها، قد فعلوها، قد فعلوا هذا، هذا نحن الذين يعني آويناهم وكذا. وقال: وهذا مثل العرب القديم، سم من كلبك أكلك، نحن الذين تعدينا على أنفسنا حيث آويناهم وبسطناهم في بلدنا، والمفروض أن نخرجهم. فلذلك قال بعده: قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. يعني هكذا قال عمر. فعند ذلك رد الله عليه بقوله يعني ليخرجن الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا رد جميل، وهذا يسمى القول بالمجب عند الأصوليين أو البلاغيين، القول بالمجب. نعم، كلامك أيها المنافق صحيح في محله، ولكن العزة لمن؟ اعلم هذا، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وسوف يخرجونك من المدينة. وفعلا هو مات منافقا فيها ولم يستفد من نفاقه شيئا. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هم الذين يتولون بإخراج المنافقين من المدينة، ويبقى المؤمنون يعني صالحين فيها. فهذا هو قول عبد الله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا منافق نضربه نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا للمصلحة، هذا للمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصالح في جميع شؤونه. فهذا الرجل كان رئيس القوم، بل كما في حديث سعد بن معاذ أنه أن أهل المدينة أرادوا أن يتوجوه ويضعوا عليه إمامة الملك قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإسلام يعني لأنه كان بقايا من رؤساء القبيلتين، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسد عليه ذلك ولم ينعم بذلك، فامتلأ غيظا وحقدا وحسدا بسبب ذلك. فهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مثله، لا يقتل. لماذا؟ نبقيه حفاظا على الإسلام، لأننا لو قتلناه الناس ما يتحدثوا، إنما يقول إن محمدا تسلم له اليوم وغدا يقتلك، هكذا سمعة، وهم لا يعرفون حقيقة الحال وحقيقة نفاقه، فلذلك نتركه. وأيضا كان له ولد صالح اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان رجلا صالحا، وكان يقول يعني إن جاء أمر بقتل أبي أنا الذي أقتله، وكان إلى آخره. وعلى كل حال فلهذه المصالح تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاه مع أنه يستحق القتل. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه.
نعم
انتهى.
طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.